كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا وسهلا بكم إلى زاد الأسرة. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع هو أحكام الخطبة. في البداية مشاهدينا الكرام، دعونا أن نرحب بضيف حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. أهلا وسهلا بك دكتور خالد.
حياكم الله يا أبو عمر، مرحبا بكم بالمشاهدين الكرام جميعا.
سعداء دكتور خالد تكون معنا في هذه الحلقة.
نحن أسعد ونسأل الله عز وجل أن يسر لنا أن نقول ما ينفع، وأن يبارك الله تعالى فيما نقول في هذا اللقاء.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، الخطبة وعد بالزواج يتيح للمخطوبين فرصة التعرف على بعضهم البعض مع مراعاة قواعد الحشمة والوقار، ولهذه الخطبة قواعد وضوابط شرعية على الطرفين مراعاتها واحترامها، ومن ذلك أن ينظر الخاطب للمخطوبة في حدود العفة والحشمة، وتكمن أهمية الخطبة في خلق التعارف والتآلف بين المخطوبين تمهيدا لحياة زوجية سعيدة. مشاهدينا الكرام، نسعد بكم وأيضا بمشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة. أيضا كذلك أرسل سؤالك من خلال استشارتك أو على رقم الواتس الذي يظهر لكم عبر الشاشة. نجدد لكم الترحيب، كذلك نجدد الترحيب بالشيخ خالد. حياك الله يا شيخ.
حياكم الله. حياكم الله أستاذ تركي، يا مرحبا.
شيخ خالد، يعني سؤالنا في البداية، نريد أن نتعرف يعني ما المراد بالخطبة تمهيدا لبداية حلقتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الخطبة مصطلح شرعي قد جاء في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عين العلماء رحمهم الله والفقهاء على وجه الخصوص في بيان أحكامه وبيان ما يجوز فيها وما لا يجوز فيها.
نعم.
والخطبة كما يقول العلماء بكسر الخاء خطبة، وأما الخطبة بضم الخاء هي خطبة الخطيب على منبر. وقالوا المناسبة فيها أن الخاطب ينكسر ويحصل له الحياء والانكسار، فناسب ذلك أن تكون حركة الخطبة بالكسر خطبة. جميل. والخطيب يرفع صوته، فناسبته حركة الرفع وهي الضمة فيقال خطبة، فالانكسار ناسب الخطبة والرفع ناسب الخطبة.
لذلك بعض عوام الناس يعني لا يفرق بين هذين
المعنيين. صحيح، هما من حيث المصدر خطبة وخطبة، من حيث المضارع كلها يخطب خطبة ويخطب خطبة، وهذه الخطبة هي مقدمة العقد وليست عقدا.
جميل.
وهي طلب النكاح من أولياء المرأة أو التقرب إلى أو طلب النكاح من ذات المرأة، لكن ليس له أحكام العقد، فالعقد له أحكام خاصة. الخطبة تكون مقدمة، هي وعد بالنكاح، الخطبة هي وعد بالنكاح وليست عقدا ولا في حكم العقد، ولذلك تجري عليها أحكام الوعد. فإذا وعد امرؤ بنكاح فلانة، فإذا ما خطب ووعد بالنكاح فهذا يجري على أحكام الوعد، والمؤمن إذا وعد لا يخلف وعده.
بس هل الوعد هذا شيخ خالد يعني إلزاما؟
لا يكون ملزما الوعد. نعم. الوعد له جانبان سيد تركي، جانب قضائي وجانب شرعي.
جميل.
أما الجانب القضائي فالوعد لا يلزم ولا يكون ملزما قضاء. فلو أن امرأة مثلا خطب من آخر ثم بعد ما تبين له أو بعد مدة فسخ هذه الخطبة، أو أنه بدا له العدول عن هذا النكاح وعن هذه الخطبة، لا يمكن للخاطب أن يدعي عليه قضاء. ولكن ديانة الوعد ملزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر نهاية المنافق ثلاث، ومنها إذا وعد أخلف. والوعد الملزم ديانة ما لم يجد أو يستجد ما يمنع من الوفاء به. فإن المرء مثلا لو أنه خطب ثم ورد انصرافا في قلبه، لا شك أن تركه أولى من القدوم على امرأة يخشى أن لا يقوم بحقها. وكذلك لو تبين المرأة أو لأوليائها أنا في الخاطب عيبا، فإن هذا الوعد يكون ملزما لوجود المانع من تمام الوعد. لكن عند عدم وجود المانع والعذر فإن الأصل على أهل الإيمان أن يتموا وأن يفوا بعهدهم ووعدهم.
شيخ خالد، بما نحن في تعريف هذه الخطبة والمراد بها وقلت أنه وعد وليس إلزام، يعني بعض الأسر رب أحيان يعني قبل أن ندخل الفرق بين الخطبة والعقد، بعض الأسر أحيان تجلس البنت يعني يقول هذه فقط مخطوبة، نعم. كلام يعني يرمى، وتجلس مثلا سنوات ربما تأتيها خاطب ويرد بسبب هذا الوعد.
صحيح.
وأحيان ربما لا تتم هذا الوعد لا يفي به من
صحيح. صحيح. الحقيقة أن ما يسمى في عامة الناس يقول فلان مسمى لفلان،
أيه؟
أو فلانة يعني موعود بها فلان.
صحيح.
ومثل هذا في كثير من الأحيان ما نسمع إذا كبر الشاب وشب عن الطوق وأصبحت له عين وله نظر وله إدراك وعقل ربما اختار غيرها فتكون هذه الفتاة ذهبت عليها كثير من الفرص إذا قدم لها الخاطب تلو الخاطب وهي تمنع منه، وربما كان ضررا عليها بأن كثيرا من الناس إذا سمع أن هذه فلانة لفلان مسمى كما يقال لا يقدم على خطبتها. وهذا حقيقة من الأخطاء الشائعة الذائعة، فالمرأة الفتاة من حين تولد تسمى لفلان وتبقى لأكثر من 20 سنة، على أنه يحصل أحيانا تعلق، هذه الفتاة تبقى هي مسمى لفلان ويتحرك قلبها تجاهه، ثم إذا أراد فلان هذا النكاح اختار غيرها فتبقى هذه معلقة. ولذلك حقيقة لا ننصح بمثل هذا.
جميل.
إذا أراد الشاب الخطبة يتقدم ويخطب خطبة رسمية صحيحة، وهذا يحمله على أن الأصل الخطبة لا بأس لو طالت مدتها، لكن الأولى لا تطول، فغالب طول مدة الخطبة ربما يكون عرضة لل.
دكتور خالد تكلم أنت عن موضوع 15 سنة، ما المسألة؟
بل أكبر من أكثر من ذلك، من حين أن تولد، في بعض الأسر من حين أن تولد وقال هذه لفلان فتمكث إلى 20 سنة وأكثر من ذلك وهي حبيسة له، وربما يكون بعد ذلك يتقدم لخطبتها وحصلت أريد العقد يكون في مانع من موانع الكفاءة، من موانع الدين، من موانع عدم الموافقة كما سيأتي بيانها، فهذا يكون ضرار في الفتاة وكذلك مانع لبعض حقها والله.
طيب جميل دكتور. هناك فرق مما لا شك فيه يعني بين الخطبة والعقد، يعني نريد أن نعرف ما هو الفرق بين الخطبة والعقد.
كل ما يذكره العلماء رحمهم الله في أحكام العقد من شروط الولي وشروط الشاهدين هذه كلها في أحكام العقد. الخطبة لا يشترط لها هذه الشروط، الخطبة هي وعد بالنكاح، يعد الولي أو المرأة ربما هي بنفسها إذا عرض لها رجل في حال يجوز فيها التعريض في الخطبة ووافقت في أحوال معينة فإن هذه خطبة صحيحة. لكن العقد هذا له حكم خاص في الشريعة، لا بد له من ولي، لا بد له من شاهدي عدل، هذا العقد هو الذي يحصل فيه استحلال الفرج، هو الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من الخلوة، من لزوم المهر في حال تسميته أو في حال الخلوة والدخول، الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح كلها لا تكون إلا بالعقد. جميل. ما قبل ذلك هو وعد. ولذلك هذا السؤال جيد أستاذ تركي أبا عمر.
جميل.
أنه أحيانا كثيرا يتصور بعض الناس أنه مجرد الخطبة أصبحت هذه الفتاة كالمعقود عليها، وربما استباح الخلوة بها.
جميل.
وربما استباح الخروج معها، وكذلك بعضهم أصبح يتصل عليها الأيام والليالي الطويلة، وهذا كله من المحاذير الشرعية التي لا تنبغي ولا تجوز. المرأة في فترة الخطبة هي امرأة أجنبية، المرأة في فترة الخطبة هي امرأة أجنبية، ليس لها على الرجل هذا الرجل مزيد فضل وفرق بين بقية النساء الأجنبيات إلا في شيء واحد وهو أنه موعود بنكاحها.
جميل.
هذه فاطمة التي خطبها لا فرق بينها وبين خديجة وبين صالحة إلا أنه وعد بنكاح هذه فقط لا غير، وعليه أحكام تعلق بالنظر ونحو ذلك، ما عدا ذلك ليس بينها وبين الأخريات فرق.
طيب جميل. يعني ما زلنا احنا في حديث الخطبة وبعض الأحكام التي مترتبة فيها، احنا وردنا سؤال، احنا الحلقة هذه ولا مشاهدين الكرام يعني يشاركون معنا، أتحنا مشاركة الواتساب رسالة إما نصية وإما كتابية إن أرادوا، ولك التعليق على ذلك. يعني إحنا وردنا سؤال صوتي عبر الواتساب من الأخ محمود من السعودية، نستمع سويا ثم تجيب عليه.
لا بأس.
طيب تفضل يا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو عند التقدم لخطبة فتاة، ما حكم الرؤية الشرعية أكثر من مرة؟ وجزيتم خيرا.
طيب نشكر أخ محمود، يعني سؤاله واضح يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ.
العادي تريد أن نجيب مباشرة، نتكلم عن أحكام النظر، هو متعلق بأحكام
طيب
النظر.
طيب نؤجله يعني حتى ندخل في ذاك المحور.
سؤال جيد وسنجيب عنه إن شاء الله، تحدثنا طيب عن أحكام النظر المخطوبة.
طيب جميل،
هذا السؤال مهم جدا وسنجيب عنه.
وأنا سأدون إن شاء الله أذكرك به يا شيخ. شيخ نريد أن نعرف التواصل بين الخاطب والمخطوبة، يعني حدود هذا التواصل، بعض الأحكام أن تعرف بعض الناس يفتح الباب على مصراعي. نريد أن نتحدث عن التواصل بين الخاطب والمخطوبة في حدود أي شيء.
الأصل أن كل ما يتعلق بالحديث مع الأجنبيات يتعلق على التواصل مع المخطوبة.
جميل.
فكما أسلفت من قبل، لا فرق بين فاطمة التي خطبها وبين خديجة التي لم يخطبها، إلا أنه موعود بنكاح هذه، فما يحل له من الحديث مع خديجة وصالحة يحل له مع فاطمة التي خطبها.
جميل.
وما لا يحل مع تلك لا يحل مع هذه. فمثلا الحديث من غير خضوع في القول، من السؤال مثلا إذا اتصل بالهاتف وأراد أن يكلم والدها فردت هي السلام عليكم، ترد عليه السلام الوالد موجود، مثل هذا يجوز مع المخطوبة وغير المخطوبة، لكن أن يتحدث معها وتتحدث معه بخضوع قول لا يجوز من المخطوبة وغير المخطوبة. كذلك الحديث مع المخطوبة وإن كان في أول الأمر يقال لأجل التشاور مثلا والتعرف، الحقيقة أن الله تعالى جبل الرجل على الميل للمرأة والمرأة على الميل للرجل، فإذا حصل اتصال وتواصل وربما يظن في أوله أن هذا الاتصال والتواصل لمعرفة الحقائق ومعرفة تقارب وجهات النظر، لكن مع طوله وكثرته فإنه لا يؤمن منه الوقوع في المحذور، ولذلك خير للمرأة أن لا تكلم الرجل والرجل لا يكلم المرأة. وإذا أرادوا أن يكون بينهما حديث الأمر ميسور، يعقد، إذا تم العقد يحصل الحديث التواصل.
جميل.
وما يريده الزوج من المرأة، الخاطب من المرأة، ممكن يكون عن طريق أوليائها وعن طريق أهله، وكذا العكس، ما تريده هي منه يكون عن طريق أوليائها أو يكون عن طريق أهلها يكون مع أهله. أما التواصل فهذا مدعاة لحصول ما لا تحمد عقبه، ويفتح باب شر على الأسر، ولا ينبغي حقيقة الأولياء أن يتساهلوا مثل هذا. إلا الخاطب موعود بالنكاح، إذا أراد أن يتواصل مع موليتهم فليعقد، فإذا عقد أبيح له ما يباح الرجل من أهله من غير قيد ولا شرط.
طيب جميل، دعنا ندخل في موضوع النظر الشرعية. من الناس، نتكلم من ناحية شرعية ومن ناحية اجتماعية يا شيخ. من الناس من يغلق هذا الباب على مصراعي، ومنهم من يعني يكون متوسطا فيه وهو ما يوافق الشرع، ومنهم يعني من يفتح الباب على قول على مصراعي.
هو خير الهدي هدي محمد صلى الله
عليه الصلاة والسلام،
والنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يستشعر الناس عند الحديث عن سنته عليه الصلاة والسلام أنه من نسب عربي من بني هاشم. ربما لو تحدثنا مرة عن الصفح والعفو يظن ظان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستشعر مكانته العربية الهاشمية، فيتصور هذا العفو والصفح لضعاف الناس وينسى ويتناسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خير أنساب العرب. وكذلك تحدثنا عن النظرة، لا يغفل المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع عربي قبلي، كان بين قريش الأنصار، كان صلى الله عليه وسلم في المجتمع الذي لهم أعراف ولهم عادات ولهم غيرة. إذا كان سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه بلغت به الغيرة أن امرأته إذا ركبت على بعير ذبحه بعد ذلك، ولا يرضى أن يركب أحد مكانه وعيس على مكان ما جلست عليه الزوجة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة تعجبوا من غيرة سعد، فأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذا المجتمع وذكر لهم هذا الأمر. لما خطب المغيرة بن شعبة كما عند الترمذي والنسائي وعند غيرهم امرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، قال لا، قال عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم هذه العشرة وهذه الألفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه كما في السنن أيضا، قال إذا خاطب أحدكم امرأة فلينظر إليها. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر قال فنستطاع أن ننظر ما يدعوني لكاحية فليفعل، قال فتخبأت لها حتى نظرت إلى ما يدعوني إلى تزوجها فتزوجتها، يقول رضي الله عنه. وهذا فيه مسائل وفوائد. أولا النظر للمخطوبة سنة، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما هو بحرام،
وليس مباحا،
ما هو بحرام مثل العادات
أبدا، ولا أيضا وليس من المباحات فقط، بل هو من السنن التي ينبغي أن تحيا وأن تداع وأن تنشر.
لأن الشيخ نتكلم كناحية اجتماعية،
ناحية اجتماعية.
شوف إيش أنا أقول لك،
الذي يخالف يا شيخ أبا عمر يرى أن هذا مخالف المروءة. الحقيقة لا نقول له انظر للدين، انظر إلى مروءة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي أمر بهذا هو أغير الخلق عليه الصلاة والسلام، وقال أنا أغير من سعد، يقول عليه الصلاة والسلام إن كنت ذا مروءة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مروءة منك وأكثر غيرة منك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم حريص على 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 عاره وعلى أهله، فلم يمانع من ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك الممانعة من ذلك هي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها ضرر. يعني بعض الناس يا أبا عمر،
نعم،
يقول كيف أمكي الغريب من نظر لابنتي ثم ربما بعد ذلك أباح ما رآه منها وذاعه. يعني تصور بعض الناس أنه هذا الخاطب ربما ينظر إلى مخطوب إلى موليته، ثم بعد ذلك تحدث في المجالس يقول هذه المولية رأيتها ونظرت إليها وفيها العيب الفلاني والعيب الفلاني، نعم، كيف أنا أمكنه من ذلك؟ نقول إذا كنت ترى أن هذا الرجل لا يحفظ سر النظر إلى هذه المرأة فحري بك ألا تقبله زوجا لابنتك. إذا كان الولي يرى أن هذا الخاطب ربما نظر إليها فأذاع سرها وذكر ما رآه منها، هذا الرجل لا يصح أن يكون خاطبا.
نعم.
كان ينبغي على الولي أن لا يمكنه أصلا من النظر. وبعضهم يقول ربما تركها، أقول يتركها في الخطبة، في الخطبة خير من أن يدخل بها ثم يطلقها بعد فترة.
جميل.
ولذلك هذه العادات تخالف الشريعة وتخالف المصالح كذلك، فإن المصلحة في النظر خير من تركها بعد الدخول، والله أعلم.
طب هنا يعني في سؤال لعله ممكن يناسب الشيخ الكلام اللي قلته، واحد أنا يقول خطبت بنت خالتي ولم استطع أن أراها إلا يوم الخطوبة عندما ألبسته، يقول هذا الخاتم، ولم يستطع مشاهدتها من ذلك اليوم أو التواصل معها حتى أني أخبرت أحد كريماتي بأن تخبرها بأني أريد صورة لها لكي أراها، لأني لم أراها جيدا، ما تفحص ما يوم الخطوبة، فرفضت خطيبتي. نعم. ومرة أخرى طلبت منها رقم الهاتف أيضا كذلك ليكون بين تواصل وأعرف عنها أكثر، لكن رفضت، مما جعلني أحزن. بماذا تنصحني؟
أنا أقول هو يحمد الله تعالى على هذه المرأة الحية، يعني كون هذه الفتاة تمتنع من إعطائك الرقم من التواصل، اظفر يعني بها وعض عليها بالنواجذ. هذه المرأة امرأة حيية، والمرأة والحياة هو زينة المرأة، فإذا ما انخلعت المرأة من حيائها فقد خلعت بهجتها.
نعم.
هذا الحياء من المرأة أمر عظيم ومكسب نبيل، ولعل هذا يقود للجواب عن سؤال السائل الأول الأخ
المفضل. أيوة، الأخ محمود. نعم.
الأخ محمود يقول إن يصب في ذات السؤال، يقول لم يستطع أن ينظر إليها جيدا. أولا النظر للمخطوبة، العلماء تلمسوا العلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. في لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام فإن في أعين الأنصار شيئا. هذه اللفظة العلماء أخذوه على محملين، من أهل العلم من يقول في أعين الأنصار شيئا يعني يجذبك، إذا نظرت إلى هذه العين الجميلة انجذبت إليها فدعاك إلى نكاحها.
جميل.
ومن أهل العلم من يقول في أعين الأنصار شيئا يعني فيها شيء من العيب والصغر ربما يصرفك عن نكاحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلة، لذا قال العلماء لا بأس أن يكرر الخاطب النظر للمخطوبة، فله أن ينظر لها مرة، إذا لم يتبين له ينظر مرتين، ينظر ثلاث، وغالبا
يعني له الحق فيها،
له الحق في الرجوع مرة ومرتين وثلاث.
جميل.
لأن المرء في أول نظرة لا يحصل له تمام النظر فيحتاج نظرة أخرى.
جميل. لعل نأخذ اتصال الشيخ خالد. أخونا عمر من السودان، أهلا وسهلا بك حبيبنا عمر، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عمر.
هل يجوز للخطيب أن يلبس خطيبته شيئا من الذهب أثناء خطوبة؟
جميل. في سؤال ثاني؟
أنا جزاك الله خير، تسلم،
حياك الله، شكرا لك يا عمر. سؤال يعني
هل يجوز؟ السؤال واضح. أنا كنت أنوي أن أعلق على سؤال الأخ السابق.
طيب نعلق على ثم نرجع لأخينا عمر.
نعم. تكرار الخطبة لا، النظر للمخطوبة لا بأس به، لأن العلة من نظر المخطوبة هو الاستعلام.
جميل.
ولذلك من أهل العلم من يقول لا يشرع للمخطوبة أن تضع أدوات الزينة، لأن النظر مع الخاطب
في خداع يا شيخ،
غير الخداع يا شيخ، لأنه النظر هذا خداع جانب ربما كان خداعا ولم يكن خداعا في صور بعض الصور.
جميل.
لأن نظر المخطوبة يقولون هو نظر استعلام لا نظر استمتاع. الخاطب عندما ينظر المخطوبة هو نظر استعلام لا نظر استمتاع. والمرأة إذا وضعت أدوات الزينة إنما تريد أن لزوجها أو نظر إليها أن ينظر إلى جمالها الذي تسر نفسه به، وهذا يحصل من الزوج أن يستمتع بهذا النظر. لكن هذه المرأة المخطوبة ينظر لها استعلاما، قالوا ينبغي لها أن تضع أدوات الزينة. من أهل العلم يقول لا بأس أن تضع شيئا من هذه الأدوات والمساحيق بشرط الذي أشرت إليه يا أبا عمر، وهو أن لا يكون في ذلك غش وخديعة.
جميل.
ربما تكون المرأة تضع من المساحيق ما تغير لون البشرة، هذا لا يجوز لأن هذا خلاف الاستعلام الحقيقي. ربما تكون المرأة على شعر تضع شعرا آخر، هذا لا يجوز لأنه في غش وخداع. لكن ما كان من المساحيق لتوضع ولا تغير الملامح الحقيقية ولا يمكن أن يخدع بها المرء، فمثل هذا إذا علم الناظر أن هذه مساحيق موجودة ولم يغش ويخدع بها فمن أهل العلم يجيز ذلك ويقول لا بأس مثل هذا ما لم يكن فيه غش وخديعة.
جميل.
سأل
أخينا عمر. نعم.
نعم. يقول أن يلبسها شيئا من الذهب. الذهب إهداءه المخطوبة على ضربين، إما أن يكون بطريق المس وإما أن يكون عن طريق الإعطاء للذهب. جرت عادة بعض الناس أنهم إذا جاءوا للخطبة يأتون بهدية من الذهب ونحوه، فإذا أعجبوا بالفتاة تركوا الهدية لها دلالة على الرضا والإعجاب.
قبول. نعم.
فمثل هذا لا بأس به، وهذا من مكارم الأخلاق التي جرت بين الناس وتعارفوا عليها. لكن إن كان هذا الذهب يلبس فهذا يحصل به مس للمرأة، وكما قررنا في أول لقاء أن المرأة المخطوبة هي أجنبية عن الرجل، فمسه لها كمسه لغيرها من الأجنبيات. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وإن كان فيه مقال لكن من العلم يقويه أن لأن يضرب المرء بمخيط من حديد من نار خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحله، والنبي صلى الله عليه وسلم في البيعة قال إني لا أصافح النساء، فلا يجوز له أن يمس يدها ولو كانت المخطوبة لأنها ما زالت في حكم الأجنبية. وهذا هو ذات السؤال للأخ السابق.
نعم.
يقول لم أرها إلا حين ألبستها لبسة الخطوبة. ليس ثمة لبس يلبسه الرجل لزوجته في الخطوبة، لكن الهدية الهدية بإطلاق. نعم. لا بأس بها.
ممكن الأخلاق. بعد العقد يا شيخ هذا أمر فيه
ساعة. لا شك بعد العقد هي زوجة، يحل له ما يحل له من الزوجة.
جميل. طيب الشيخ إحنا ما زلنا في موضوع النظر، يعني هل يجوز النظر بدون علم الفتاة؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال استطاع أن ينظر إلى ما يدعو نكاحه فليفعل. في حديث آخر عند أبي داود وعند غيره قال ولو بغير علمها، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وجابر يقول تخبأت لها قال فنظرت إلى ما يدعوني إلى تزوجها فتزوجتها. وهذا الحديث فيه دلالة على مسألة أخرى يا أستاذ بندا أستاذ تركي.
نعم.
وهي أن نظر المخطوبة ليس له حد بالوجه والكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه بغير علمها. والمرأة إذا كانت في بيتها أو في مهنتها هل تتحفظ من في تغطية شعرها؟ تحفظ بذلك. ولذلك يجوز الرجل أن ينظر للمخطوبة فيما يظهر منها غالبا للكفين والوجه والنحر والشعر، كل ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النظر إليها بغير علمها. معلوم أنها في بيتها لا تكون ملتزمة لتغطية شعر رأسها، فذلك يجوز ذلك. ويجوز أن ننظر إلى أسافل قدميها والقدمين، كل ذلك جائز بإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويشمله عموم قوله صلى الله عليه وسلم إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه نكاحها فليفعل. ولعلك يعني مر بك بالسؤال السابق. تفضل.
نعم احنا عندنا نقاط كثيرة في عدة هذا الجانب شيخ.
تفضل.
لكن ناخذ فاصل ثم نكمل.
لا بأس.
مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها. والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة، والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن، وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية، فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى:
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم.
ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: وقد ذكر له امرأة أراد خطبتها، اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا، منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه الإجابة، أن يكون النظر بلا خلوة، أن يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع، أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين، ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة، ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى، فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية. ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة، ولا مسها، ولا الخلوة بها، ولا الخروج معها، لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عنه. وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير أنه مقدم في النكاح على غيره، فإذا فسخت الخطبة فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن.
أهلا وسهلا، مرحب بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، نرحب بكم وكذلك نرحب بضيف الحلقة الشيخ الدكتور خالد، حياك الله الشيخ.
حياكم الله، حياكم الله يا أبا عمر.
ما زلنا يا شيخ يعني حول حديث النظرة الشرعية، النظر للصور يا شيخ، نفس حين صورة تقتبس أو شيء.
لا، نظر الصورة في جانبين، أول ما حكم التصوير، وهذه مسألة نتركها ونتجاوزها الحديث طول عنها.
نعم.
لكن إذا قلنا بأن هذه الصور الفوتوغرافية لا بأس بها، وهذا الذي عليه الفوتية اليوم وعليه العمل، هل نظر الصورة يكون جائزا؟ نظر الصورة على ضربين حقيقة أردنا، إما أن يكون نظر الصورة على جهة مأمونة، بمعنى أن تكون هذه الصورة بيد الولي، فالمرأة تكون غائبة مثلا، تكون هذه المرأة في بلد وهو في بلد آخر، فنظر إلى صورتها عن طريق وليها، فهنا المفاسد مأمونة من نظر الصورة، فله أن يطلعه على صورتها، وهي وإن كانت لا تعطيه النظرة التامة، لأن الصور خداعة، وربما تأتي بتزيين، وربما تأتي بما هو دون واقع المرء. لكن إذا كانت الصورة تؤدي نسبة إلى الحقيقة مقاربة فلا بأس بها إذا أمنت المفاسد. أما بعث الصور للخاطب فإن هذا لا تؤمن غوائله وعواقبه، ولذلك العلماء يمنعون مثل ذلك، فلا ينبغي المرأة أن تبعث صورتها لخاطب فإن هذا لا تؤمن غوائله وعواقبه. إذا اتضحت مسألة الصورة.
نعم.
إن كانت بيد الولي لا بأس، وإن كانت الصورة تدفع وتبعث فالعلماء قد منعوا من ذلك المفاسد اللي ترتب عليه. والله أعلم.
نستأذنك في اتصال معنا. عبد الله من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الله.
الله يبيك يا والله.
يا مرحبا، تفضل.
الله يجزاك فضلك. بس عندي سؤال للشيخ.
تفضل تفضل.
أنا خطبت بنت خالتي.
جميل.
وحصل تواصل بيني أنا وياها مدة يعني طويلة، وما قد عقدنا عند الزواج.
طيب. تمام. جميل.
حصل بيني أنا وياها يعني تواصل في الكنك، ودخلنا في المحظور،
جميل عبد الله.
فالآن كل ما قررت إني أتزوجها أو أعزم على الزواج أتراجع، لأني صار عندي في البنت شك مو طبيعي.
طيب وضح سؤالك، في سؤال آخر عبد الله؟
الله يسعدك يا رب.
طيب تسمع إن شاء الله الجواب من الشيخ. يعني زي ما قلت الشيخ أنت في البداية التحذير من الإفراط في هذا.
نعم، لا هذا يؤكد ما ذكرناه من قبل أن التساهل في الحديث مع المخطوبة يزول ما لا تحمد عقباه، وهذا مثال شاهد وظاهر جدا. ولكن نقول ما حصل سابقا عفى الله عنه وغفر الله تعالى لك ولها، وما أن هذه الفتاة ما حصل هو بينك وبينها، فينظر في حالها إن كانت تائبة وأنت قد تبت فإن التوبة تجب ما قبلها، وأقدم على نكاحها وأسأل الله أن يبارك لك فيها.
بس هو يقول أتري شك
ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا، إن كانت تابت فإن التوبة تجب ما قبلها، وإذا كانت هذه المرأة لم تتب فإن أو هو لم يتب فإن العفيفة لا تكون كفءا لغير العفيف، وكذلك العفيف لا تكون الزانية كفءا له. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأني أرجو أن يكون المحظور الذي يذكره دون ذلك من الحديث والتلطف، فمثل هذا إن شاء الله ليس من كبائر الذنوب لكنه من الممنوعات المحرمات، فلا تمتنع من نكاحها. وما حصل يا أخ عبد الله من هذا الحديث فهو بسبب الكلام والتفريط، فأي امرأة عرضت لمثل هذا من الحديث الطويل لأشهر وليالي طويلة فإنها ستستجر لمثل هذا، خصوصا رأت أنها موعودة بنكاح. ولذلك إني أقول لك
من الجانب،
نعم إني أقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم إن صدقت في توبتها وأقدم على نكاحها، ولعل هذا يكون فيه كفارة عما مضى من مثل هذا، بشرط تكون قد تابت وآبت ورجعت إلى الله عز وجل.
طيب نحن السؤال وصل إلينا عبر الواتس شيخ خالد، يعني هذا يقول أنا طارق من المغرب، يعني تقدم لخطبة فتاة، قال هل يجبرها يعني على سؤال عن الماضي أو العكس؟
نعم، لو أخذنا قصة تنقلنا إلى هذا الجواب.
جميل.
وهو أن رجلا قادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قادم إلى عمر رضي الله عنه أول الأمر، وقال إنه قد ولد امرأة في ناحية المدينة، قال فقبلتها إلا أنه لم يحصل مني ما يحصل بين الزوج وزوجته من أمر النكاح. قال فقاله عمر رضي الله عنه ستر بستر الله عليك، ثم جاء إلى الصديق فقاله ستر بستر الله عليك، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت معنا؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. نأخذ العلماء في شراح الحديث إلى ساعتنا هذه يا أبا عمر،
نعم،
لم يذكر اسم هذا الصحابي الذي وقعت من هذه الواقعة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي حصل من هذا الفعل، فإن السؤال عن المكنون وعن المستور أمر لا ينبغي، وخصوصا نحن نقول مع التوبة إذا وقعت ريبة عند الرجل من المرأة فينبغي لا يقدم على خطبتها إذا كان يرى المرأة هذه غير صالحة له، أو العكس إذا كانت ترى المرأة هذا الرجل غير صالح لا توافق على الارتباط به. لكن إذا كانت المرأة سليمة السلوك لا يرى عليها أثر ولا يعرف منها لها خبر في سوء، فإن هذا التنقيب من وساوس الشياطين، فإن الرجل ولو قال للمرأة أخبريني فأنا أثق بك وأنا لن أؤاخذك بما مضى، فإنه بعد النكاح سيأتيه الشيطان ويذكره بما مضى. العاقل لو أن نفسه قد ارتابت من شيء لا يبحث عنه.
جميل.
حتى تستقر هذه الحياة. أما إذا أراد المرء من أول خطبته أن يتفحص عن المرأة ماذا فعلت وماذا قالت وماذا صنعت،
خرب بيوت يا شيخ،
فهذا سيفسد بيته لا محالة.
نعم.
العاقل لو حصلت له ريبة في غير محلها لا يلتفت إليها، فضعا يجترها هو. ولذلك نقول للمرأة لا يجب عليك إذا تاب الله عليك أن تقولي شيئا مما مضى، ولا يجب للرجل كذلك أن يسأل، ولا ينبغي له ذلك، ولا يجب عليه أن يتكلم، فمن تاب تاب الله عليه. وأما من كان مقيما على معصية الله فهذا لا ينبغي أصلا أن يقدم عليه وأن يحصل الارتباط معه، والله أعلم.
جميل. الشيخ احنا تكلمنا عن النظرة وهذا الجانب. شيخ يعني سؤال مهم، يعني الخطبة في أثناء العدة يعني إما بالتصريح أو يعني بالتعريض، نريد أن نتحدث جانب الشرع من هذه الزاوية.
أحسن. الخطبة كما قلنا هي وعد بالنكاح.
جميل.
والمرأة إذا خطبت تتعلق نفسها بالخاطب، هذا أمر لا ريب فيه، ولذلك الشريعة منعت من الخطبة في أثناء النكاح وفي أثناء العدة كذلك الرجعية. المرأة إذا كانت في عدتها فالعدة من تكون عدة رجعية أو تكون بائن ليس لها رجعة، ففي البينونة الكبرى والمتوفى عنها زوجها فهذه لا أمل برجوعها إلى زوج، فالأول قد طلقها ثلاثا والثاني قد مات، فهنا يجوز التعريض على الصحيح كما قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. فلما أباح الله تعالى التعريض علم منه أن التصريح ماذا؟ محرم. ذكر الفقهاء لطيفة في ذلك، لماذا يحرم التصريح للمعتدة؟ قالوا أن المرأة ربما تعلقت نفسها فاستعجلت انقضاء العدة وزعمت أنها انقضت قبل وقتها.
جميل.
ولذلك لا يجوز تعريض، التصريح لا يجوز لأي امرأة في عدتها. أما التعريض فيجوز للمرأة في بينونتها الكبرى، أي التي لا يجوز أن تعود إلى زوجها. أما المرأة في الرجعة الرجعية،
الرجعية
طيب، هذه لا يجوز لا تعريض ولا تصريح.
إيش المراد بالرجعية؟ توضح للمشاهد.
الرجعية المرأة التي طلقها زوجها طلقة بعد الدخول أو بعد الخلوة أو طلقتين، بمعنى أنه يجوز له أن يراجعها.
جميل.
هذه لا يجوز لأحد أن يعرض بخطبتها ولا أن يصرح، لأن في التعريض والتصريح تخبيبا، والمقصود بالتخبيب أنه يفسدها على زوجها. فبعض الناس ربما هذه المرأة رجعية فيقول: لا والله مثلك يرغب بها الرجال. هذه المرأة يكبر رأسها،
التخبيب هو الإفساد.
نعم، الإفساد. فإذا قال لها الرجال مثلك ترغب بها، فهي تظن أن هذا الرجل يعرض بخطبتها، فإذا كان ثم تأمل برجوعها إلى زوجها تقسو عليه وتشتد معه، وهذا لا يجوز. المرأة في عدتها إذا كانت رجعية لا يجوز أن تعرض لها بالخطبة ولا أن يصرح. التي يجوز التعريض لها هي المرأة التي تكون في عدة الوفاة أو بينونة كبرى، يعني لا يمكن أن ترجع إلى زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. والتعريض كان يقول: إني في مثلك لراغب، مثلك يرغبها الرجال. أما التصريح محرم أن يقول أريدك أو أخطبك، هذا لا يجوز، والله أعلم.
شيخ خالد، يعني من المواقف والأشياء التي تحدث، يعني فلان قد يسمع أن فلان ذهب وخطب فيبدأ هنا يتحرك، لا يعني خطبة الرجع على خطبة أخيه، يعني لو تحدثنا حول هذا، لأن هذا أحيانا فيه على قوله قطيعة رحم، وأحيانا فيه سبب لكثير من المشاكل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يأذن له أو يترك. الخطبة على الخطبة لا تجوز، لأن الشريعة حرصت على بقاء الألفة كما شرط أسد تركي والمحبة بين المسلمين. فلو علم هذا الرجل أن أخاه قد ذهب وخطب على خطبته فإنه يقع في نفسه عليه من إغار الصدر والعداوة والبغضاء الشيء الكبير، و من هنا نهى العلماء عن ذلك وحرموه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذى له الخاطب. فإذا أراد الرجل أن يخطب على خطبة أخيه يستأذنه، فإن أذن له بذلك لا بأس. ربما مثلا يأتي رجل يخطب فتاة فيأتيه ابن عم الفتاة ويقول: هذه أنا أولى بها وأنا أريدها، يقول له: اذهب واخطبها، إذا وافقت عليك فهي لك. فإن أذن له لا بأس بمثل هذا. أو إذا ترك، ربما يخطب خاطب ثم يترك أو يرد، فتلك اللحظة والساعة يجوز لغير من المسلمين أن يتقدم لخطبتها. ابن عابدين رحمه الله الإمام الحنفي يقول الخطبة على الخطبة خيانة وخديعة، وهذه عدم مروءة علاوة على ما فيها من التحريم الشرعي. فالحقيقة هذه ليست مروءة أن يأتي المرء على أخيه ويخطب على خطبته. وربما عندنا حديث وما يشكل على بعض الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة بنت قيس قالت: قد خطبني معاوية وخطبني أبو الجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. قيل كناية عن الضرب للنساء وقيل كناية عن السفر
شديد. نعم
نعم. قال: ولكن انكحي أسامة بن زيد. فقال بعض العلماء: فيها دلالة على جواز الخطبة على خطبة، يظن بعض الناس أن في دلالة على جواز الخطبة على خطبة الأخ. والظاهر والله أعلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم مقام الولي، وهنا فائدة، يجوز الولي أن يختار لموليته غير الخاطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيجوز لولي يتقدم لخطبة ابنته خاطب أن يقول لها يا بنية هذا لا يصح لك، ولكن إنك فلان ابن عمك ابن خالك من جيراننا ممن نعرفه، لأن الولي له أن يختار لموليته، الذي يمنع هو الخاطب. ولذلك جميل. النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة لأنه كان مقام الولي، وقال بعض العلماء بل إنه لم يركن لم تركن، فقالوا يجوز الخطبة على خطبة الأخ ما لم يركن ما يركن إليه، يعني سمع اليوم أنه فلان خطب وبعد ما ركنوا إلى بعض من البعض يأتي من الغد الصباح ويخطب، أجاز بعض العلماء مثل هذا، قال المنع إذا ركنوا، وعموم الحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يقتضي المنع إذا ركنوا أو لم يركنوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب لأنه كان يقوم مقام الولي، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
نعود إلى موضوع النظر والرؤية الشرعية. أم زيد هنا أرسلت سؤال، يعني هل ممكن تكون بصور فوتوغرافية أو صور عبر النت؟
نحن ذكرنا الصور على ضربين، إذا كانت الصورة أولا لابد أن تكون الصورة مقاربة للحقيقة ما فيها تزيين وتغيير، إذا كانت الصورة على الحقيقة وفي يد الولي ولي المرأة ولا يأخذها الخاطب بيده ولا تخرج من نطاق المنزل، فإن هذه الصور عند الحاجة وعدم القدرة على النظرة الشرعية الصحيحة فإنها تجوز، أما عند القدرة على النظرة ووجود المخطوبة والنظر إليها فإن هذا لا يجوز لما يترتب عليه الفاسد. أما إخراج الصورة عن طريق نقلها للخاطب أو لأهله فالعلماء منعوا من ذلك للمفاسد الكبيرة المترتبة على هذا، فنقول للمخطوبة إن كانت الصورة مأمونة ولم يمكن نظرة مباشرة فتصح مع أن تكون بيد الأهل عند أهلك، أما إذا كانت النظرة ممكنة فلا يصار للبدل مع وجود الأصل، وأما إذا كانت الصورة ترسل إلى الخاطب فهذا مدعاة لمفاسد كثيرة جعلت العلماء يمنعون، منع العلماء مثل هذا وحرموه لما يترتب عليه من فاسد.
فسخ الخطوبة يا شيخ، كثير من الناس يسمع خطبتهم فسخ، هل يترتب عليها أشياء؟
كما قلنا الخطوبة هي وعد والرجوع على الوعد لا بأس به، لكن الإشكال في فسخ الخطوبة في الهدايا التي تهدى. الرجل ربما أهدى لمخطوبته هدايا، فإذا فسخ الخطوبة وتركها وعدل عنها هل له أن يرجع في هداياه؟ المروءة والشيم تقتضي أن لا يعود، ولكن لو رفع القضاء ربما تكون بعض الهدايا كثيرة، وخصوصا إذا كان فسخ الخطبة والعدول عنها من جانب أهل الزوجة، فإذا كان كذلك يجوز له الرجوع في الهدايا التي أهداها، لأنها لا تخلو من أمرين، إما أن تكون جزءا من المهر وإما أن تكون هدايا بسبب، والقاعدة عند العلماء التي قعدها أبو العباس بن تيمية رحمه الله وقعد جماعة من العلماء أن الهدايا التي كانت بسبب أن الرجوع فيها يجوز عند انتفاء السبب، كما لو أهدي هدية لشخص بسبب ولايته فلما ذهبت الولاية يجوز الرجوع بالهدية، كذلك أهديت هدية بسبب الخطبة حتى يستميل قلبها ويستميل الرجل قلبها لتكون زوجة له، فإذا رجعت وفسخت الخطبة جاز له الرجوع في هذا المال لأنه أهدي لها بسبب النكاح، فلما زال السبب راجع في الهدية والله أعلم.
أنت جبت هو حكم الهدايا أثناء الخطبة إذا فسخ، هذا جبت فيه. سؤال آخر، هل الخطبة مدة معينة؟ يقول لك بدراسة أن الزوجين دوسان بعضهما، هل في مثل فترة؟
الخطبة وعد بالنكاح، والمفضل أسريا ألا تطول، لأن الأمر إذا طال كان عرضة لكثير من الإشكال، والأولى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النظر للمخطوبة أن هذا يغري بالنكاح والاستعجال به. فأما الخطبة شرعا لا تقدر، وما تكون سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع أو عشر، لكن يعلم أن المرأة في فترة الخطبة هي امرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في ذلك أمدا ولا وقتا والله أعلم.
وردنا سؤال صوتي عبر الواتساب، نسمعه ثم تجيب عليه. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، ماذا يحق للخاطب أن يرى من المخطوبة؟ لأنه عند بعض الحنابلة يجوز له رؤية الشعر، أما هل هي فقط عند عزمه على نكاح هذه الفتاة؟ وهل يجوز لهما التحدث مع بعضهما هاتفيا قبل عقد النكاح بحيث حتى يتعرفوا على بعضهم أكثر؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا، جزاك الله خير. سمعت سؤال يا شيخ وأنت أجبت على كثير،
لكن ثمة نقطة جيدة أثارها الأخ عبيدة، وهي إذا كان عازما على خطبتها، من شرط النظر للمخطوبة أن يكون الرجل عازما على الخطبة. يعني احنا قلنا يجوز النظر ولو بغير علمها، يعني ما يصح لرجل أن يذهب إلى عورات المسلمين وينظر يتخير لعل تعجبه فتاة فيكون زوجا لها. الذي يجوز له أن ينظر من كان عازما على خطبة الفتاة، فلا ينظر لامرأة إذا كان عازما على خطبتها. ويجوز له كما أشار، وهو المذهب عند الحنابلة، قال عند بعض الحنابلة، المذهب عند الحنابلة هو جواز النظر إلى ما يظهر غالبا من الشعر والكفين، وكذلك ما يكون ما يظهر غالبا. والرواية الأخرى فقط حصر النظر في الوجه والكفين، وهي مرجوحة والله أعلم لما ذكرناه سلفا من الأدلة. لكن الحديث حذرنا منه ونحذر منه، الحديث مع المرأة المخطوبة هذا مظنة الوقوع في المحرم، وإن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر بسلمى وواديها.
دكتور خالد، يعني هل هناك ضوابط لتدخل الوالدين؟ يعني أحيانا الوالدين من باب الحرص على الابن يدخلون في جوانب الخطبة للابن، أحيانا بدون علمه، أحيانا باستشارة. نريد، هل هناك ضوابط محددة؟
تدخل الوالد والأولياء والوالدة كذلك في الخطبة إما يكون من طرف الابن أو من طرف المولية الفتاة.
نعم.
أما من طرف الفتاة فإن الواجب على الولي أن يقوم بالواجب عليه شرعا، فإنه كما أشار العلماء المرأة لا تتعاطى النكاح بنفسها لحيائها، والشريعة رفعتها عن ذلك، فالأولياء يتعاطونه. فالواجب على ولي المرأة أن ينصح لها وأن يسأل عن الخاطب. وربما كثير من الزيجات والأنكحة الولي يفرط في السؤال عن الخاطب، وإذا ما حصل وتقدم لخطبة موليته ونظر إليها وتعلقت به، ثم بعد ذلك يتبين له أنه كان مدمن المخدرات، أنه كان يصلي، أنه كان من الفساق الذين لا يمكن أن يأمنهم على موليته، وكان بإمكانه قبل النظر أن ينظر في هذه الأمور وأن يتأكد منها. فالواجب على الولي أن يتأكد ويحتاط لموليته في هذا. أما الوالد والوالدة بالنسبة للابن، فالحقيقة المسألة على طرفي نقيض. من الوالدة، من الناس من يرى أن الوالد والوالدة لا شأن لهما في هذا النكاح، ويرى أن هذا حق للابن لا ينبغي أن يضغط عليه بشيء. ومن الناس من يرى أن الوالد والوالدة هم أدرى الناس وهم أولى وأحرى ولا خيار للابن، وكلا طرفي القصد ذميم. الحقيقة أن الأب والأم أعقل وأكبر وأدرى وأبصر وأكثر تجربة في الحياة، وربما غر الشاب نظر لامرأة، ربما غره جمال، غره مال. الوالد والوالدة في الغالب يكون عندهم أكثر دراية ومعرفة، فينبغي للشاب ألا يخالف والده إلا إذا تبين له عوار هذا الرأي، إذا كما لو أرشدوه إلى امرأة غير صالحة أو أرشدوه إلى امرأة غير سوية. والخير فيما يختاره الوالد لو أن الابن أطاق. بعض الأبناء ربما لا يطيق فيتزوج لأجل والده ووالدته فيضر الفتاة، هذا نقول لا تقدم. كما لو، لكن بعضهم يجد بها سعادة وسرور، وسيتيقن أنه إذا أخذ امرأة طاعة لوالديه أن الله تعالى سيبارك له في هذه المرأة. ومع هذا نقول للوالد والوالدة لا تجبر الابن عن النكاح، لأن الخطبة إن لم تكن ثمة رغبة عند الابن فإن هذا يضر بالتي اخترتموها له.
نعم.
فالوالد يرشد ولا يجبر، ولا يجبر الوالد يرشد ولا يجبر.
طيب شيخ، يعني ما هو الواجب يعني على الأولياء في الخطبة؟
المولي أن يحتاط، لأن الله تعالى جعلها أمانة عندهم.
جميل.
الفتاة لا تتمكن بنفسها من السؤال، وعلى الأولياء ينبغي لهم أن يحتاطوا وأن يسألوا، وأن وهم أبصر، الرجل أبصر بالرجال، يعرف ما الذي يصلح والذي لا يصلح. ولذلك نقول للمولية المرأة إذا قال لك الولي، وخصوصا إذا كان أبا، فالأب فيه من الشفقة ما لا يوجد عند غيره، إذا قال لك أن هذا لا يصلح أطيعي والدك فإنه أبصر بحال الخاطب، وإن رأى أنه صالح فأطيعيه. وهذا لا ينفي الرأي للمرأة، لها أن تمتنع لأن النكاح من شرطه الرضا، ولكن الخير في طاعة وليه خصوصا إذا كان أبا وعال وليا يتقي الله. والعلماء يقاعد العلماء قاعدة وهي أن تصرف المرء على غيره منوط بالمصلحة. يعني هذا الولي هو الآن ما يتصرف نفسه، إذا أردنا ينكح نفسه نقول اختار ما تشتهي،
نعم،
التي تعجبك والتي لا تعجبك، لكن بالنسبة لموليتك تصرفك منوط بالمصلحة، يجب عليك أن تتخير لها الأنسب والأصلح، وإذا رأيت عيبا أن تبينه، وإن رأيت صلاحا أن تذكره. ولكن أيضا ننبه بعض الأولياء يشترط لابنته رجلا خاليا من العيوب، وهذا إشكال كبير،
ربما بعض كامل الأوصاف
وهو لو نظر في حاله وحال ابنته لرأى أنه يأتيهم النصف من ذلك. أو ربما أذكر لك قصة يا شيخ، أنا أذكر لأحد كبار السن يقول أنه رجل كان كريما في تزويجه لبنياته، إذا جاء الخاطب وخطب ثم عقد على ابنته زوجه مباشرة. يقول جاءه من تزوج أخرى البنت الصغيرة، يذكر لي هذه أحد جماعته، يقول فقال يا عم هذه البنت لا تصلح، ما تطبخ ما تفعل ما تصنع. فقال له والد الفتاة يا بني اذهب للغنم واتنا بذبيحة. قال والله يا عم ما أعرف الذبيحة الجيدة من غير الجيدة. قال أنا أتيك بها. قال اذبحها. قال لا أحسن ذبحها. قال افعل كل ما طلب منه شيء. قال لا أحسن لا أحسن. قال ائت بأبيك. فلما جاء بأبيه قال يا أبا فلان جاء ابنك يعيب ابنتي، وظننت أنه رجل يحسن كثيرا من الأمور، فلما بلوته إذ به مناسب لها. فالرجل أيضا ينبغي له إذا أراد أن يختار لموليته أن ينظر بمن يناسب هذه البنت، يتشرط لها شروطا كثيرة، والحقيقة يبقى يكون هذا متقدم خير مما تختار ويناسبها.
الحديث معك شيخ خالد ذو شجون، ويعني يكفي من القلادة ما حاط بالعنق، وكثير هناك من المحاور، لعل يجمعنا حلقات أخرى يا شيخ خالد
بإذن الله تعالى. وأنا شاكر لكم وعلى هذا الإثراء الجيد والمحاور الجيدة التي نسأل الله تعالى أن ينفع فيها وأن يبارك، وأن يكون فيما قلنا خير وسداد ورشاد، والله مستعان.
ضيفنا هو كان الشيخ خالد بن عيد الجريسي، رئيس قسم الشريعة بجامعة أم القرى، نشكر له تلبية دعوة البرنامج.
العفو، الله يرعاكم ويبارك فيكم.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم ومشاهدتكم، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين وفي كل حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح، ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.